بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الدليل أن الرجاء عبادة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية. فالرجاء في اللغة هو الأمل، كما قاله ابن فارس رحمه الله تعالى وغيره. والرجاء هو نقيض اليأس. وأما تعريف الرجاء في الشرع فهو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. طمع الإنسان في أمر قريب المنال أو قد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. فالمؤمن إذا عبد الله جل وعلا رجا ثواب الله، والمؤمن إذا تاب من المعصية وابتعد وترك المحرم رجا ثواب الله بالمغفرة والستر والتجاوز. إذن تعريف الرجاء في اللغة هو الأمل نقيض اليأس، وفي الشرع أمل الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. وذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى أن العبادة لها ثلاثة أصول، وذكر منها رحمه الله تعالى الرجاء، فهي ثلاثة أصول: المحبة والخوف والرجاء. قال رحمه الله: وهي فرض واجب. وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى، حيث ذكر الخوف ثم ذكر الرجاء لما تقدم من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ودليل الرجاء، الدليل أن الرجاء عبادة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو أي يأمل لقاء ربه، فسر اللقاء بتفسيرين: بالملاقاة وبالرؤية، بملاقاة الله ورؤية الله، وهما تفسيران مشهوران عند السلف. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان العمل واجبا أم مستحبا. وقوله تعالى صالحا ليخرج غير الصالح، فمن الناس من يعمل لكن عمله غير صالح، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان عامله متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله: ولا يشرك. أكثر المفسرين فسروا الشرك بالرياء، ولا يشرك قالوا ولا يرائي، وهذا من تفسير اللفظ ببعض أفراده. فالشرك في الآية يشمل نوعي الشرك: الأكبر والأصغر. وهذا هو الشرط الأول من شرطي قبول العبادة، وهو الإخلاص، فبالإخلاص والمتابعة تقبل الأعمال. أي عمل تعمله لابد أن يكون فيه الإخلاص والمتابعة، أن تريد بعملك وجه الله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في ذلك. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أحد، لا ملكا مخرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. الله جل وعلا أثنى وامتدح من أتى بهذين الشرطين ورتب على ذلك الجزاء، وهو ملاقات الله جل وعلا. دل أن الرجاء عبادة من العبادات العظيمة، والرجاء من العبادات القلبية. ولهذا قلنا إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من العبادات، وذكر منها القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، ومثل لذلك. فمن أمثلة العبادات القلبية الرجاء، والرجاء باعتبار الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رجاء العبادة المتضمن للذل والخضوع وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله. فرجاء المؤمن لما عند الله جل وعلا عبادة، بل لا تصح العبادة إلا به مع سائر الأركان كما تقدم في كلام ابن رجب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الرجاء، وأنه من مسالك السائرين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو فرض واجب. والدليل الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها. فرجاء المؤمن بما عند الله جل وعلا من الثواب والمغفرة للذنوب وستر العيوب ودخول الجنة والمعافاة من النار عبادة عظيمة يحركها في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مطالعة آيات كرم الله جل وعلا وجوده. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن معرفة اسم الله البر مما يثمر في قلب الموحد هذه العبادة، ألا وهي الرجاء. فمتى ما علم المؤمن أن الله جل وعلا كريم محسن متفضل سبحانه بنعمه الظاهرة والباطنة وغير ذلك، رجا ما عند الله من الثواب ودفع العقاب والرفعة في الدنيا والآخرة. ودليل هذا القسم الآية التي استدل بها المصنف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. القسم الثاني الرجاء الطبيعي، أن يرجو المسلم أخاه المسلم فيما يقدر. ويشترط لهذا القسم ثلاثة شروط: أن يكون المرجو حيا حاضرا قادرا، وتقدمت الأدلة على ذلك في الدعاء. فتقول لمن كان بجانبك: أرجوك أن تعطيني القلم. فهذا رجاء طبيعي بشرط توفر تلك الشروط الثلاث: أن يكون حيا حاضرا قادرا. والأكمل والأحسن أن يرجو الله وحده، ويجوز أن يقول أرجو الله ثم فلان، ويجوز أن يقول أرجوك يا فلان. فالله جل وعلا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح. فدل أن من الرجاء ما يكون للمخلوق. الأمر الثالث أو القسم الثالث الرجاء الشركي، أن يرجو غير الله كرجائه لله أو أشد. أن يرجو غير الله كأن يرجو الميت في مأمول يريده من زواج وعافية ورزق وغير ذلك، وهذا تراه واضحا في من تعلق بالأموات عياذا بالله، فتراه يدعو ذلك الميت ويرجوه، وهذا شرك بالله أكبر. أو أن يرجو غائبا مع اعتقاده أن له تصرفا خفيا في الكون دون وسيلة. فالإنسان قولنا دون وسيلة يبين ما إذا كانت هناك وسيلة تتصل مثلا بصديق لك فتقول أرجوك يا فلان أن تأتي بكذا، فهذا لا بأس به، لكن أن يدعو الغائب وأن يرجو الغائب دون وسيلة من الوسائل، ولا يكون ذلك إلا لاعتقاده فيه النفع والضر وأن له تصرفا في الكون خفيا، فهذا شرك أكبر. وهكذا أن يرجو العاجز الغير القادر بشرط اعتقاده. لماذا قلنا بشرط اعتقاده؟ الاعتقاد أولا أن يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. مثال، تقول أو يقول لشخص مشلول عاجز عن الحركة والنفع بأي وسيلة، أرجوك أن تدفع معي هذه السيارة أو أن تسحبها، هو غير قادر. فهذا له صورتان، الصورة الأولى سخرية وتهكم، وهذه محرمة، أن يسخر به ويتهكم ويحتقر، هذا حرام. الصورة الثانية التي تقدم ذكر ضابطها، يعتقد أن لهذا المشلول تصرف في الكون بحيث أنه يستطيع أن يدفع السيارة وهو مشلول، فهذا شرك بالله أكبر. تلخص من ذلك أن الرجاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عبادة وطبيعي وشرك. فالرجاء المحمود هو الباعث على العمل، وأما التمني دون أخذ السبب فمذموم، وهذا هو الفرق بين الرجاء والتمني، الذي يرجو يأخذ الأسباب. ترجو الجنة فتطيع الله سبحانه وتعالى، أما أن تريد دخول الجنة وأنت لا تعبد الله جل وعلا لا بفرائض ولا بنوافل، هذا تمني. قال الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هؤلاء هم الذين سيدخلون الجنة وغيرهم ما سيدخل. قال الله جل وعلا تلك أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالرجاء المحمود هو الباعث على العمل، ولهذا ما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الرجاء ثلاثة أنواع: رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، انظر أخذ السبب وبذله وأطاع الله. رجل، وهو الصنف الثاني، ترك ما حرم الله وتاب منه وهو يرجو ما عند الله من المغفرة. ورجل تمنى على الله الأماني، لأنه لم يأخذ الأسباب. قال رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين من القرآن أن التوكل عبادة من العبادات. والتوكل في اللغة أصل يدل على اعتماد على غيرك في أمرك، ولهذا قال بعض أهل العلم التوكل في اللغة هو الاعتماد، أن تعتمد على غيرك في أمرك، كما قاله أئمة اللغة رحمهم الله تعالى. وأما التوكل في الشرع فعرفه ابن رجب رحمه الله تعالى بقوله صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المضار، وكلة الأمور لله سبحانه وتعالى. فقوله صدق اعتماد القلب دل أن التوكل من العبادات القلبية، وهو أن يعتمد المؤمن على الله في جلب المنافع، سواء كانت هذه المنافع منافع دينية أو دنيوية، أو دفع المضار، أن يعتمد على الله جل وعلا في دفع هذه المضار التي تضره في دينه أو في دنياه، مع الثقة بالله جل في علاه. قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى، أي دليل أن التوكل عبادة من العبادات، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقوله جل وعلا: وعلى الله، هذا تقديم لما كان حقه أن يكون متأخرا، وهذا يفيد الحصر، أي على الله وحده. فتوكلوا، أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه، دل أن التوكل عبادة، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عرف العبادة بقوله التي أمر الله بها، فالله أمر بالتوكل عليه دل أن التوكل عبادة. ثم قال الله: إن كنتم مؤمنين، فاشترط الله جل وعلا في صحة الإيمان التوكل عليه، دل أن التوكل عبادة، وهذا دليل آخر، ودل أن التوكل من الإيمان، وهذا دليل ثالث في الآية الكريمة أن التوكل عبادة. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في من عموم المتوكل، ويتوكل يفوض أمره ويعتمد قلبه على الله في جلب منافعه ودفع المضار، على الله وحده سبحانه فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه الله جل وعلا. فترتيب الجزاء بالكفاية على من توكل على الله دل أن التوكل عبادة، وأمر يحبه الله، حيث كفى الله جل وعلا المتوكل عليه كل ما أهمه. فأخذنا من هاتين الآيتين أن التوكل عبادة من العبادات القلبية، واستفدنا أن التوكل واجب من الواجبات وفرض من الفروض المحتمات، حيث أمر الله بذلك فقال: فتوكلوا. فالأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصارف، والآية دلت على ما تقدم، أي على وجوب التوكل. أما تقسيم التوكل باعتبار حكمه، فالتوكل ينقسم إلى قسمين اثنين: توكل على الله وتوكل على غير الله. التوكل على الله هو عبادة عظيمة وواجب من الواجبات وفرض من الفروض المحتمات، فمتى ما حقق المؤمن الإيمان بالقضاء والقدر كان توكله عظيما، لأن التوكل تعلقه بالربوبية. فمن علم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن أيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أثمر ثمرات عظيمة منها التوكل. فالتوكل يحركه في القلب ويثمره مطالعة آيات الأسماء والصفات التي فيها حفظ الله وكلاءته، وأنه مع المتقين ومع المحسنين، وأنه الحفيظ سبحانه، وهكذا التأمل والاعتبار في كفاية الله جل وعلا لعباده الأخيار من الأنبياء والمرسلين وغيره. فتأمل فيما قصه الله جل وعلا في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أججوا له تلك النار العظيمة وقذفوه فيها، هذا ضر عظيم، سببه ظاهر أن يحرق فيموت، لكن خليل الرحمن قال تلك المقولة العظيمة: حسبي الله ونعم الوكيل، كما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، أي فنجاه الله، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. فكفاه الله جل وعلا تلك النار التي بطبعها الإحراق، جعلها الله محرقة، جعلها الله بردا وسلاما. فالتوكل عباد الله من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والتوكل على الله ينقسم إلى قسمين اثنين: توكل على الله جل وعلا في جلب منافع الدنيا ودفع مضارها، وهذا يشترك فيه المؤمنون، وأعظم منه التوكل على الله جل وعلا في نشر الدين وبيان المنهج القويم ورد أباطيل المبطلين والذب عن حياض سنة خير خلق الله أجمعين ببيان سبيل المبطلين والصدع بالحق المبين. من قام بهذا النوع كفاه الله الأول، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من قام بهذا كفاه الله مؤنة الدنيا، أي أن الله جل وعلا يسهل له. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني التوكل الشركي، وفيه صورتان: الصورة الأولى التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله، كالتوكل على الأموات والاعتماد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. الاعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يعتمد على الميت في حفظ دوابه وأغنامه، في حفظ أولاده، في حفظ ماله ونفسه، أن يعتمد على الميت، وأن تعتمد المرأة على الميت في جلب الزوج ودفع العين وغير ذلك، هذا شرك بالله جل وعلا، لأنه توكل على غير الله. والله قال: وعلى الله فتوكل، عليه وحده، دل بمفهوم الآية أن من توكل على غيره فليس بمؤمن، لأن الله قال: إن كنتم مؤمنين. فاشترط في صحة الإيمان أن يتوكل المؤمن على الله، وهذا قد صرف عبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك وكفر. التوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير، كالتوكل على الحي الحاضر القادر، فتقول لأخيك ومن بجانبك: توكلت عليك يا فلان في بيع سيارتي أو في أجار بيتي أو في غير ذلك. هذا إذا كان باعتبار اللفظ دون ما يقوم في القلب من العبادات هو شرك أصغر لفظي في أصح قولي العلماء. فما يجوز أن يصرف لفظ التوكل للمخلوق بحال، لأن الدليل جاء بحصر هذا اللفظ لله سبحانه: وعلى الله فتوكل. لم يرد كما في الخوف في قصة موسى، في الرجاء، في القواعد، ما ورد صرف هذا اللفظ للمخلوق، إذن يبقى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا اللفظ، إلا أن المذهب الصواب ما تقدم ذكره، ما يجوز أن تقول يا فلان توكلت عليك وهو حي حاضر قادر، وإنما الذي يجوز أن تقول وكلتك يا فلان. ففرق بين الوكالة والتوكل. الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع فيما يجوز فيه الوكالة، فتقول وكلتك يا فلان في شراء هذه السيارة، أو أن يوكل الوالد ولده في عقد زواج ابنته مثلا، أو أن يوكل جاره في استئجار بيته وغير ذلك. الوكالة بابها معروف، فتقول وكلتك، أما التوكل فلا. فانتبه رعاك الله، والحمد لله رب العالمين.